إن الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك أو خير من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أحبتي في الله، عشنا في الأيام القليلة الماضية في روضة من رياض الجنة مع علماء أفاضل متعونا بما لديهم من علم وفقه في الدعوة إلى الله. وقد خص بالذكر من ذلك ركيزة من أعظم الركائز التي ترتكز عليها الدعوة إلى الله، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعشنا معهم أياما مباركة طيبة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزاننا جميعا، إنه سميع مجيب. واليوم نختم هذه الحلقة الطيبة المباركة مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش، والذي تكلف كثيرا جزاه الله خيرا، فقد جاء من مكان بعيد ليشارك في هذه الندوة، وسوف يحدثنا فضيلته عن ضوابط المصلحة والمفسدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فباسمكم نرحب بفضيلة الشيخ صالح، والله أسأل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بفضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد، فيسرني أن ألتقي بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، كما أسأله عز وجل أن يعيذني وإياكم من فتنة القول، ويعيذني وإياكم من فتنة العمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في بيت من بيوته أن يتقبل منا ومنكم الصالحات، ويرزقنا الإخلاص، ويجعل لنا عملا صالحا متقبلا برحمته ومنته وفضله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولعامة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع الذي سيكون الحديث عنه هو في الحقيقة موضوع متشعب، وموضوع له أهميته ومكانته. فالحديث سيكون عن المصلحة بعد أن تقرر كونها مصلحة، بمعنى أنني لن أتحدث عن تقرير ذات العمل لكونه مصلحة، وهل شهد الشرع باعتباره فيكون مصلحة مرسلة، أو شهد الشرع بإلغائه فلا يلتفت إليه؟ فهذا الموضوع عن تقرير ذات المصلحة وكونه مصلحة مرسلة وغيرها، هذا يحتاج إلى حديث مستقل، وحديثي سيكون عن المصلحة والمفسدة في الدعوة لله عز وجل، فهذا هو الذي سيكون عنه الحديث إن شاء الله تعالى. والموضوع مهم، ولأهميته أفرد بحديث مستقل، لأن المصلحة والمفسدة، أو لأن تقرير أو كون العمل الدعوي من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، كون المصلحة منهم متحققة شرط من شروط الوجوب، كما لا يخفى عليكم وكما مر فيما مضى. فإن تحقق المصلحة من ذات العمل، ولسيما إنكار المنكر، ألا يترتب على الإنكار منكرا مثله أو أسوأ منه، شرط من شروط وجوب الإنكار. ولكن لأهمية الموضوع أفرد بحديث مستقل. والموضوع في هذا الزمن، في هذه الفترة بالذات، نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى، لأن المصلحة أصبحت شماعة، كل من أراد أن يتجاوز النصوص الشرعية فيحلل أو يحرم أو يخالفها ويتعداها احتج بالمصلحة وفقه الواقع، فيجعلون من هذه القضية حجة يحتجون بها في كثير من أمورهم التي يخالفون بها ما ورد من نصوص شرعية صريحة. فهذه القضية تبين لنا، أو فهذه المسألة تبين لنا أهمية فقه المصالح وفقه الواقع، ولسيما لطلبة العلم وللدعاة إلى الله عز وجل، لأن طالب العلم لابد له من أمرين: الأمر الأول العلم بأدلة الأحكام، والأمر الثاني العلم بأدلة وقوع الأحكام، أي كيف يوقع الحكم على الحادثة المعينة. وقد فصل الإمام القرافي رحمه الله تعالى الفرق بين الأمرين وذكره: فأدلة وقوع الأحكام أي معرفة النصوص، ذكر بأنه أمر يسير لأن النصوص الشرعية محصورة في الكتاب والسنة. أما فقه وقوع الأحكام أي إنزال الحكم على الواقعة، فهو متكرر متجدد، ويحتاجه الفقيه ليصدر الفتوى، ويحتاجه القاضي ليحكم بالواقعة التي بين يديه، وهكذا يحتاجه كثير من الناس، ولسيما ونحن في هذا الزمن قد كثرت المشاغل وعم الجهل. وإن كان قد كثر العلم بحفظ بعض النصوص، ولكن نحن نحتاج إلى فقه المصالح، ونحتاج إلى فقه المفاسد، ونحتاج إلى فقه الواقع، ليمكن لنا أو لنتمكن من خلال فقه هذه الأمور، لنتمكن من خلالها أن نحكم على الحوادث التي بين أيدينا بحكم شرعي صحيح. لذلك تجد أن كثيرا من طلبة العلم يحتج بالقاعدة الشرعية المشهورة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة ولكنها منضبطة، فلا يعمل بها إلا في نطاق محدود كما سنبينه بعد قليل. ولكنك تجد أن كثيرا من طلبة العلم يحتج بهذه القاعدة، وكثير من المتعلمين من المبتدئين يحفظ هذه القاعدة ويكررها. الأمر الثالث في أهمية الموضوع أن فقه المصالح وفقه الواقع يفيد الداعية لتحديد أولويات العمل الإسلامي، فإن كثيرا من الدعاة يخطئ في هذه القضية في تقديم أولويات العمل الإسلامي، فيقدم ويؤخر ويعتقد بأن الأمر يعود إليه، وهذا في الحقيقة غير صحيح. فإن أولويات العمل في الدعوة إلى الله عز وجل منضبطة حسب النصوص الشرعية، ومن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذه القضية يعني فقه الواقع وفقه المصالح والمفاسد نحن بحاجة إليه لما ذكرنا، والحاجة إليه كثيرة. وأكتفي بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أهمية الموضوع، حيث يقول قال: وهذا باب التعارض، يعني بين المفاسد والمصالح. قال: وهذا باب التعارض باب واسع جدا، ولا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها أثار النبوة، وكلما ازداد النقص زادت المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام ينظرون إلى المصالح والحسنات ويهملون السيئات، وأقوام ينظرون إلى السيئات ويهملون الحسنات، فيقع الاختلاف والفرقة بين الأمة. ثم بسط القول رحمه الله تعالى في تلك المسألة، وهذا نص من هذا الإمام العالم الحجة يبين لنا أهمية فقه هذه القضية، وأن التعارض بين الحسنات والسيئات، بين المفاسد والمصالح، يوجب الاختلاف والفرقة بين الأمة، وأنه كلما قل العلم الشرعي كلما زادت الأمة أو زاد الخلاف والافتراق بين الأمة، وزاد الجهل بفقه المصالح والمفاسد، كما هو واقع الأمة في هذا الوقت المعاصر. نسأل الله عز وجل أن يقيض لها علماء ربانيين يأخذون بأيديها إلى الحق، وأن يعين العلماء الذين هم على الساحة الآن أن يعينهم ويوفقهم لما يحب ويرضى. الأمر الثاني الذي نشير إليه بعد أن بينت أهمية فقه المصالح والمفاسد، أقول: قد يقول قائل: وهل يمكن للداعية الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل، هل يمكن أن يقف وأن يمتنع عن الأمر أو عن النهي لكي ينظر فيما يترتب على عمله، وهل هو مطالب بما يترتب على عمله؟ لأنني أنا أمرت شرعا بأن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، وأمرت شرعا بأن أدعو إلى الله عز وجل، وما ينتج عن هذا من مصالح ومفاسد ليس إلي، بل هو إلى الله عز وجل، ولست أنا مطالب بهذه القضية. أقول: هذه القضية يحتج بها كثير ممن يهمل فقه المصالح وفقه الواقع، ويحتج بهذه الحجة كثير ممن لا يلتفت إلى نتائج عمله، فهو يرى أنه غير مطالب لنتائج عمله لأنه نفذ ما أمر به شرعا وكفى. وهذه القضية تحتاج في الحقيقة إلى وقفة، لأنك أنت مطالب، أنت مطالب بما تسببت به أنت مطالب بما تسببت به، لأن الله عز وجل أمرك أن تدعو إلى الله على بصيرة، وتأمل في قوله عز وجل على بصيرة، ولم يقل سبحانه وتعالى على علم، بل قال على بصيرة، فالبصيرة أشمل من لفظ علم، فهي تشمل العلم والحكمة. والله عز وجل أمرك أن تدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن مقتضى الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع الشيء في موضعه، فأنت مطالب بمقتضى النص أن تنظر فيما تعمل. وأكتفي في بيان هذه القضية، أكتفي بإيراد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول: وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل. إلى أن قال رحمه الله: فحيث كانت المفسدة للأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هداهم. أقول هذا النص من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه يبين لك هذه القضية بيانا شافيا. فإن شيخ الإسلام قرر بأن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، باعتبار ذات الحكم، فإنك إذا دعوت إلى مستحب تكون الدعوة من باب المستحب، وإن نهيت عن مكروه تكون الدعوة من باب المستحب، وإن أمرت بفعل مستحب تكون الدعوة من باب المستحبات، وإن كان الأمر بأمر واجب فهي واجب، كما مر بيانه فيما سبق، بينه الإخوة في المحاضرات السابقة. أقول بين شيخ الإسلام في ما سمعنا لأن هذا من أعظم الواجبات والمستحبات، ولأجله أرسلت الرسل، لكنه قرر رحمه الله تعالى بأنه إذا كانت المفسدة للأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولو كنت ترى النصوص الشرعية معطلة، ولو كنت ترى أن محارم الله تنتهك لأن ما ينتج عن فعلك أشد مما يأتي من الخير، وبسط ابن القيم رحمه الله تعالى كلام شيخه وقال عليه رحمة الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب النهي عن المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان الإنكار للمنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض فإنه لا يسوغ إنكاره. وتحدث في ذات الموضوع إلى أن قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. أقول كلام ابن القيم هنا بيان لما سبق من كلام شيخه، وهذا هو الواقع الذي نراه في كثير من بلدان العالم الإسلامي اليوم. فيتحمس بعض الشباب لإنكار بعض المنكرات فيتولد منكرات أسوأ مما أرادوا أن يزيلوا، ويتحمس آخرون للدعوة إلى الله عز وجل ويأمرون بالمعروف فيتولد من الشر ومن إضاعة المعروف أكثر مما طلبوا، وهذا في الحقيقة ناتج عن الجهل بفقه المصالح والمفاسد، ناتج عن تضييع هذا الشرط، ناتج عن الجهل بأحكام الشريعة، وهذا أمر قد عمى وإلى الله مشتكى. وأتحدث عن صور التعارض بإيجاز، وإن كان الأمر يحتاج إلى بسط ولكن الوقت قد لا يسعف، فأقول بأن التعارض بين المصالح والمفاسد في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تتعارض المصالح مع المفاسد ولها أقسام. الحالة الثانية أن تتعارض المصالح وتتزاحم فيما بينها، كلها مصالح ولكن تزاحمت فيما بينها بحيث لا يمكن أن نجمع بينها جميعا. الحالة الثالثة أن تتزاحم المفاسد فيما بينها، كلها مفاسد ولا مفر منها نسأل الله العافية والسلامة، لا بد من ارتكاب بعضها، فهذه ثلاث حالات ولكل حالة مسائل يندرج تحتها. الحالة الأولى فيما إذا تعارض مصلحة ومفسدة، قد تتعارض المصلحة مع المفسدة وتكون المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، وهذا كثير جدا، وأمثلته الشرعية واضحة جلية، فقتل القاتل وقطع يد السارق وجميع العقوبات المأمور بها شرعا فيها ضرر، فيها مفسدة، إذ فيها إزهاق نفس وإتلاف عضو وهكذا، ولكنها شرعت بما فيها من المصالح الجمة ولدفع ما هو أشر منها، فهذا واضح جلي وهو كثير. جميع العقوبات الشرعية من الحدود ومن التعازير تدخل في هذا الباب، ومثاله من الواقع الدعوي أن تتعاون مع أصحاب البدع والمنكرات والشركيات بحيث يكون التعاون بينك وبينهم قويا متلاحما مختلطا، فهنا مصلحة. المصلحة ما هي؟ عدم الفرقة بين المسلمين، أن تصبح جماعة المسلمين جماعة واحدة. والمفسدة واضحة، بل هي مفاسد، ألا وهي تضيع مسائل وقضايا العقيدة وتمييعها ونشر البدع وعدم الإنكار على أصحاب المنكرات وهكذا. وهذه قضية واضحة في الواقع، ومن تأملها أدركها. إذن المفسدة هنا راجحة جلية، فلا يلتفت إلى المصلحة، المصلحة اليسيرة من عدم الفرقة، وإن كان الاجتماع بين المسلمين واجبا لكن في هذا الاجتماع مفاسد شتى، من تضييع وتمييع العقائد ونشر البدع وعدم إنكار المنكرات على أصحاب البدع، فهذه مفاسد لا يمكن بحال من الأحوال أن تغتفر ويسكت عنها مقابل مصلحة الاتفاق وعدم الاختلاف. وهذا المثل لابد أن تستظهروه وتتذكروه، لأنني سأعرج عليه بعد قليل بصورة أخرى تختلف لئلا يلتبس عليكم الأمر، وأرجو المعذرة إذا كان الموضوع جاف، لأن الموضوع والبحث بحثا أصولي وأصول الفقه فيها ما لا يخفى عليكم. الصورة الثانية بين تعارض أو قبلها نذكر صورة ثالثة في ميدان الإنكار في الواقع الفردي. فمثلا كثير من المسلمين مبتلى بإدخال جهاز التلفاز في بيته، وإذا حدثت قال لك فيه مصالح ويذكر بعض المصالح من متابعة الأخبار ومن حفظ الأولاد على عدم الخروج من المنزل ومن عدم الاحتكاك بأولاد الجيران أو ما شابه ذلك. هذه من حججهم في المصالح، ولكن إذا نظرت إلى المفاسد فحدث ولا حرج، ولسيما وأن البث المباشر على الأبواب، وعندنا في الخليج في الإمارات وفي الكويت بدأ يلتقط البث المباشر وظهرت صور، وهذا واضح عندنا، لكن ما أدري عندكم هنا، لكن عندنا هناك جلي الأمر. وقد أشار الدكتور ناصر العمر في محاضرته الأخيرة التي ألقاها في الإمارات في رأس الخيمة في الجديد في البث المباشر، أشار عن الجديد في الموضوع. أعود فأقول هذه مفاسد عمت، فهل يمكن لعاقل إذا قارن بين تلك المفاسد وتلك المصالح أن يقر ويسكت على إبقاء جهاز التلفاز في بيته؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا لمن تأمل في المصالح والمفاسد، ولا سيما وكما أسلفت أن البث المباشر بدأ يبث وبدأ يلتقط على نطاق تجريبي وعلى نطاق واضح في بعض الدول المجاورة. إذن هذا المثال فردي، فانظروا في هذه القضية، وهل أدرك الدعاة وهل أدرك الناس المصالح والمفاسد في المقارنة في واقع بيوتهم فضلا عن غيرها مما تعايشه الأمة؟ وإلى الله المشتكى. الصورة الثانية من صور التعارض بين المصلحة والمفسدة أن تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون المفسدة هي الراجحة، وهذه الصورة ضد الصورة الأولى وعكسها. ومثالها الشرعي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لرأس النفاق، فإن تركه في المدينة مفسدة، ولكن في قتله مفسدة أعظم، وفي قتله مصلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المفسدة التي تترتب على قتله وإلى المصلحة التي تحصل من قتله وإلى المفسدة الموجودة وهو بين أظهر المسلمين في المدينة المنورة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام أحكم الأمة وأعلمها، ولم يكن ابن أبي أتى بفعل ظاهر جلي يوجب القصاص منه أو يوجب عليه إقامة الحد، ويبقى قتله من باب التأديب والتعذير، ويحصل في هذا من الفتن ما لا يخفى، وفيه مصلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المصلحة من قتله لما ينتج من مفاسد. ومثاله من الواقع الدعوي أن تتعاون مع الذين ذكرناهم قبل قليل في دفع من هو أشر منهم، ويكون لك كيانك المستقل وتميزك عنهم، ولكن تتعاون معهم بحدود لصد من هو أشر منه، فتتعاون مع صاحب بدعة لدفع شر من هو أخطر منه، من يدعو إلى الإلحاد أو يدعو إلى الإباحية والعلمنة. وهذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة التي ذكرتها قبل قليل كما أسلفت، لأنك هنا تتعاون معه في جانب واضح جلي في صد شر من هو أشر منه، ولك كيانك ولك كلمتك في إنكار المنكرات ومحاربة البدع ومحاربة الشركيات، ولكن التعاون من باب إنكار شر ودفع شر هو أشر من شر هؤلاء. الصورة الثالثة أن تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون المسألة متحدة أو متقاربة، أن تكون المصلحة والمفسدة درجتهما واحدة أو متقاربة. وهنا في هذه الصورة تطبق القاعدة الفقهية التي أشرت إليها في أول المحاضرة، تطبق القاعدة القائلة بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الحالة الثانية، يعني هذه الصور التي ذكرت الثلاث، هي بين التعارض بين المصلحة والمفسدة، وعندنا الآن الحالة الثانية والتعارض بين ذات المصالح أو تزاحمها. فقد يوجد بين ذات المصالح تزاحم ولها صورتان أو فيها مسألتان. المسألة الأولى أن تكون إحدى المصالح راجحة واضحة، فنفوت المصلحة الصغرى للحصول على المصلحة الكبرى أو التي أكبر منها، فنترك الأقل نفعا للمسلمين لكي نحصل على ما هو أكثر نفع. وأمثلته الشرعية واضحة جلية، فمثلا تفويت السنن المستحبة للقيام بفروض الكفاية، فأنت تفوت سنن مستحبة مؤكدة كي تقوم بفروض كفاية، ومعلوم بداهة بأن القيام بفروض الكفاية أفضل من القيام بالمستحبات، لأن هذه فروض إذا تركت وعطلت أثمة الأمة، ومن قام بها قام بفرض، وفي الحقيقة من باب النفل عليه كفرض، لكنه من باب الوجوب على الأمة، وقد يكون عليه واجبا متعينا إذا لم يقم أو لم يقم بالأمة من يقوم به إلا هو. ومثاله من الواقع، وهو في الحقيقة مثال يؤسف له، لأن كثيرا من الدعاة يفرط في هذه القضية، فتتزاحم المصالح ولا يدري بأيها يبدأ. كما قيل، يعني كثرة الضباء على خراش فما يدري خراش أيها يصيد، فهذا لا يدري بأي المصالح يبدأ، فيفوت مصالح مهمة كبرى للحصول على مصالح صغيرة. كان الأولى أن يفوتها ليحصل على ما هو أنفع منها. مثلا تجد أن كثيرا من الدعاة يتحدث عن حاجة الأمة الإسلامية إلى علماء في الطب وإلى متخصصين فيه وإلى علماء في الهندسة وإلى كذا وكذا وكذا، ويهتم بهذه الجوانب اهتماما كبيرا جدا، ولا يلقي اهتماما البتة لحاجة الأمة إلى علماء ربانيين في الشريعة الإسلامية. الأمر الأول مهم بلا جدال وهم فروض الكفايات، ولكن حاجة الأمة إلى علماء ربانيين أشد من حاجتها إلى غيرهم، لأنك تستطيع عند الحاجة أن تستفيد من الفاسق ومن الكافر في تخصصه في الهندسة وفي غيرها، لكن هيهات هيهات أن تستفيد من فاسق أو من كافر، ولا سيما الكفرة، قد نستفيد منهم لكن الكفرة هيهات هيهات أن تستفيد من كافر في قضايا الدين وفي قضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه واضحة، لكن للتأثر بضغط الواقع وللتأثر بالحضارة الغربية وبغيرها من القضايا اهتم كثير من الدعاة بهذه التخصصات وأهملوا طلب العلم الشرعي والتخصص في الشريعة الإسلامية. ومثاله من الواقع الفردي أمثلة كثيرة، فتجد أن كثيرا من الشباب يتحمس في قضايا هي من السنن اليسيرة، وكل سنة لها أهميتها، ولكن نحن نقول يسيرة بالنسبة لما هو أكبر منها، ويفرط ويضيع فروض كفاية، بل قد يضيع واجبات. فأين من الشباب من يحافظ على صيام الاثنين والخميس ولكنه يضيع صلاة العصر، وقد يضيع العمل والدوام ويفرط في دوامه وفي عمله ويتقاعس ويفرط في أداء صلاة الجماعة بحجة أنه صائم؟ سبحان الله، هذا عمل مستحب وأنت ضيعت واجبات. الحالة الثانية من تزاحم المصالح أن تتزاحم المصالح ولكنها متساوية بدرجة متقاربة، فأنت حينئذ بالخيار تختار ما تشاء، لكن في الصورة الأولى لست بالخيار في الحقيقة. في الصورة الأولى لابد أن تفوت المصلحة الصغيرة للحصول على المصلحة الكبيرة. وهذه القاعدة أو فقه هذه المسألة تزاحم المصالح مهم بتحديد أولويات العمل الإسلامي، بتحديد أولويات المعروف الذي ينبغي أن تبدأ به، والمنكر الذي يبدأ وينبغي أن تهتم بإنكاره. فكثير من المنكرات الكبرى التي عمت وطمت لا يهتم بها كثير من طلبة العلم والدعاة، وتجدهم يهتمون بمنكرات صغيرة ويقيمون الدنيا ويقعدونها لأجل منكرات فردية يسيرة فعلها فلان أو علان، ومنكرات عمت ومنكرات عظمى لا يهتمون بإنكارها ولا يخططون لإنكارها، وهو منشغل بإنكار المنكر صحيح، ومنشغل بالأمر بالمعروف صحيح، لكن انشغاله بمنكرات فردية يسيرة. ولو انشغل وصرف جهده لإنكار المنكرات التي عمت وطمت وتجمع جهدها وتجمعت الجهود لدينا، جهد هذا أدى جهده وذاك فعل ما يستطيع وهذا قدم، أصبحت الجهود متضافرة، استطعنا بتوفيق من الله عز وجل أو نستطيع بتوفيق من الله عز وجل أن ننكر منكرات عمت وأصبحت البلوى بها عامة، ولكن تقاعسنا وانشغلنا بمنكرات فردية وبمنكرات صغيرة وأهملنا ما هو أشد منها. أقول إدراك فقه تزاحم المصالح مهم في غاية الأهمية لتحديد أولويات العمل الإسلامي، وفي غاية الأهمية لتحديد ما ينبغي أن نبدأ به في إنكار المنكرات ونبدأ به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثالثة من صور التزاحم أن تتزاحم المفاسد، فالتعارض بين المفاسد له صورتان أو في مسألتين، مثل المصالح أن تكون إحداهما أي إحدى المفاسد راجحة ومفسدتها واضحة فنترك تلك ونرتكب المفسدة الصغرى التي مفسدتها أقل من التي مفسدتها تعم، وصورها ومثلتها الشرعية واضحة، فمثلا طرف مخمصة وبين مفسدتين، إما أن يدع لحم الميتة أو لحم الخنزير إما أن يدعه لأنه محرم عليه أو يموت فيقتل نفسه، فهو بين مفسدتين، فنقول له تفوت المفسدة الصغرى وترتكب الإثم وهو في حقك ليس إثما في حقك لأنك مضطر ليس بإثم، فتأكل من الميتة لتحافظ على نفسك وتبقيها، لأن المحافظة على النفس أولى وأهم، وهذه واضحة جلية. الصورة الثانية أن تتساوى المفسدتين أو تتحد أو تكون متقاربة، فأنت بالخيار تختار ما تشاء. وأكتفي في تقرير صور التعارض بين المصالح والمفاسد بما أسلفت، وأورد كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة مختصرة. قال رحمه الله تعالى: إن السيئة تحتمل في موضعين، والسيئة أقول السيئة ناتجة عن مفسدة، قال تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم يتحصل إلا بها. والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. واضح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو نقف عنده؟ نعم واضح أو نقف عنده؟ نعم نقف عنده وقفة يسيرة. قال إن السيئة، والسيئة كما أشرت تحتمل في موضعين: السيئة أي الإثم الناتج عن مفسدة، عن معصية، عن جريمة ترتكب. قال السيئة في الشريعة الإسلامية في الفقه في الدين، هذه السيئة تحتمل ويصطبر عليها ونفعلها في موضعين: الموضع الأول دفع ما هو أسوأ منها، أي نفعل هذه الجريمة لدفع جريمة أشد منها كما أسلفنا قبل قليل. الصورة الثانية تحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم يتحصل إلا بها، يعني نحصل بفعل هذه السيئة بدفع جريمة لا يمكن أن تدفع تلك الجريمة إلا بفعل تلك السيئة، إذا فعلناها نسلا من الجريمة الأخرى التي قد تقع، كما في المثال الذي أسلفته: رجل في مخمصة في مجاعة بين أمرين، إما أن يأكل من الميتة وإما أن يموت هو، فأيهما يفعل؟ عنده لحم خنزير، لحم خنزير ميت ليس حي، ميت، هل يأكل منه أو نقول أصبر على جوعك حتى تموت؟ هو في الرمق الأخير، فالجواب واضح أنه يأكل من لحم الخنزير ومن الميتة ليحافظ على حياته، فاحتملنا هنا المفسدة وهي الأكل مما حرم الله لدفع ما هو أسوأ منها. وكذلك المصلحة تترك الحسنة، والحسنة ناتجة عن فعل مشروع، عن فعل مصلحة، تترك الحسنة في موضعين: إذا كانت أي الحسنة المتروكة مفوتة لمصلحة أرجح منها كما أسلفنا قبل قليل، أو مستلزمة، إذا فعلنا هذه الحسنة، إذا فعلنا هذه الحسنة جاءنا من الشر ما هو أشر من فعلها، إذا نهينا عن هذا المنكر أو أمرنا بهذا المعروف حصل من المنكر ما هو أشد من المنكر القائم. يعني عندنا مثل عامي يقول: ليتنا من حجنا سالمين، يعني ذهبنا لبتخفيف الذنوب ورجعنا وعلينا كثرها 10 مرات، يعني هذا حج ليخفف عن نفسي من الذنوب ورجع وقد تحمل آثاما كثيرة جدا. فالقضية يعني نفس المعنى، أن الحسنة المستلزمة لجريمة لمفسدة أعظم من الحسنة تترك هذه الحسنة، ونفوت هذه الحسنة لدفع وقوع تلك الجريمة، ونفوت الحسنة الصغرى. مثلا أنت يعني عندك جنازة تريد أن تصلي عليها، الناس الشرعي في صلاة جنازة، وجاء شخص يريد أن يؤدي تحية المسجد أو يريد أن يتنفل، نقول لا، صل على الجنازة لا تفوتك، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية وأفضل من ما أنت تصنع الآن. وهكذا قسم فروض الكفاية، وفروض الكفاية كثيرة، يعني تقديم فروض القيام بفروض الكفاية على المستحبات، هذه هي الصور في تعارض الحسنات أو المفاسد مع المصالح. من التطبيقات العملية لهذه الصورة أو لهذه الصور في ميدان الهجر، الهجر عقوبة تعزيرية مشروعة للإنكار على صاحب المنكر، فهجر صاحب المنكرات إذا كان فيه تفويت مصالح أكثر من الهجر حينئذ لا نقول بالهجر، نقول لا هجر حينئذ. أما إذا كان الهجر يؤتي ثماره وله نتائجه الإيجابية حينئذ نقول بمشروعية الهجر. ومن ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة قوله: فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، أي في الهجر، بحيث يفضي هجره أي هجر المهجور إلى ضعف الشر كان مشروعا، وإن كان المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما بالهجر ويهجر صلى الله يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قوما فلا يهجرهم، ويهجر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين. إذا مراعاة المصالح والمفاسد في إنكار المنكر فيما يتعلق بالهجر، هجر صاحب المنكرات. والصورة الثانية من صور التطبيق العملي ما أسلفته قبل قليل في المثال الذي كررته وأكرره هنا، وهو التعاون مع أصحاب المنكرات لدفع من هو أشر منه. فهذا المثال سبق أن ذكرته قبل قليل وسبق أن بينته، ولأن هذا المثال كثر اللغط حوله لذا أنقل نص الشيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع. قال رحمه الله تعالى: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجب، لاحظوا القيد الذي ذكره شيخ الإسلام، مضرتها دون مضرة ترك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. فهذه قضية واضحة، فيه مثال ثالث في التطبيق العملي في مراعاة المصلحة مع المفسدة، ترك إنكار المنكر خوفا من منكر أشد، وقد أسلفنا مثاله قبل قليل، وهو ارتكاب أدنى الضررين لدفع أشدهما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتحدث عن نفسه في هذا الموضوع في كتاب الاستقامة، يذكر عن نفسه يقول: ولهذا كنت آمر أصحابنا بأن لا يمنعوا الخمر من أعداء المسلمين من التتار والكرج ونحوهم. يطلب شيخ الإسلام من المسلمين عدم منع الخمر، وترك الخمر ينتشر في دمشق في بلد إسلامي، وذلك حينما تغلب التتار عليها، ولكنه قيد هذا الانتشار أن يكون بين أعداء المسلمين، بين أعداء المسلمين. ووضح هذا في المصدر الذي ذكرناه، قال: لأن الخمر يصدهم عن قتل المسلمين وعن استباحة حرمات المسلمين وأخذ أموالهم، فالخمر يصدهم عن هذا فاتركوا الخمر. وليس الخمر يصدهم عن ذكر الله، بل يصدهم عن منكرات أشد من شرب الخمر. فهو كان رحمة الله عليه يمنع طلابه ويمنع أصحابه من القيام بالإنكار على من يتناول الخمر لأجل هذه القضية. واليوم لو تأتي لمثل هذا الموضوع عند بعض الناس لا شن عليك واستغرب، وإلى الله المشتكى. ويبقى السؤال المهم الذي يطرح نفسه: من يقرر المصلحة في العمل والإنكار والقيام بإنكار المنكر وترك إنكار المنكر؟ من يقرر بأن المصلحة راجحة أو المفسدة هي الراجحة؟ قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في اعتبار أو في جواب على هذه القضية، قال في كلام له: اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. إذن الذي يقرر أن المصلحة راجحة أو مرجوحة هم العلماء، علماء الأمة الربانيين، وذلك بالنظر في النصوص الشرعية وتقدير ما هو راجح وما هو مرجوح. وأذكر هنا طريقة تقريبية، طريقة تقريبية أو إن صح التعبير ضوابط تقريبية لهذه المسألة، فأقول بأن تقرير هل المصلحة في الإقدام وإنكار المنكر أو المصلحة في الإحجام وترك إنكار المنكر، وهل المصلحة في أن نقدم ونأمر المعروف أو المفسدة في أن نسكت، أقول أذكر طريقة أو أمرا تقريبيا أو ضوابط تقريبية فليست قطعية، بل لابد من الرجوع للعلماء ولسيما في المنكرات العامة، لأننا نقسم المنكرات إلى قسمين: منكرات فردية لك سلطة على صاحبها، أو ولاك الله الأمر فيها، مثل رب البيت في منزله وهو راعي والله الله على رعيته، مثل مدير الشركة في شركته، صاحب المؤسسة في مؤسسته الخاصة فهو صاحب المؤسسة الآمر الناهي فيها، وهكذا. أو هو من جيرانك من عامة الناس الذين تستطيع أن تنكر عليهم بالتي أحسن أو تأمرهم بالمعروف بالتي أحسن، فهذه ما يمكن أن نطلح على تسميتها بمنكرات فردية أو شبه فردية. النوع الثاني من المنكرات هي المنكرات العامة، وهي التي عمت بها البلوى، عمت بها البلوى ولها منع، أي لتلك المنكرات منع، ولتعطيل تلك الأمور الخيرة من المعروف له منع. فهذه ما يمكن أن نسميها بمنكرات عامة. فأما المنكرات الفردية فأمرها يسير في الحقيقة، ويجتهد صاحبها الذي يريد الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجتهد رأيه فيها، وذلك بالنظر بالطريقة التي سأذكرها. أما المنكرات العامة التي اصطلحنا على تسميتها بمنكرات عامة، التي عمت بها البلوى ولها منعة ولها سلطة، هذه المنكرات لا بد من الرجوع للعلماء ودراسة الموضوع قبل الإقدام عليها لتقرير المصلحة والمفسدة. الطريقة التي يمكن من خلالها أن نحدد المصلحة والمفسدة بأمرين: الأمر الأول تقدير حجم المنكرات، تقدير حجم المنكرات التي نريد إزالتها ونسعى في إزالتها، هل هو منكر فردي لا أثر له على الأمة ولا تسلط على مرتكبه، أم هو منكر عام ومثل المنكر العام ويدخل به المنكر الفردي الذي لصاحبه مكانه، ويخشى أن ينتشر المنكر بسببه ولو كان فردا من الأمة ولكن له قدوة وله وجاهة، ويخشى من انتشار المنكرات بسببه ولكن له منع، فهو في الحقيقة مثله مثل المنكرات العامة. فهذه ينبغي ربطها كما أسلفت بالعلماء، وينبغي تقدير تلك المنكرات العامة وحجم الأضرار الناتجة عنها، هل هي في العقيدة، هل لها خطر في انتشار البدع، هل لها خطر على انحلال الأمة، فالسكوت مثلا على الخرافيين على منكر منكراتهم يؤدي إلى انتشار أفكارهم، وهذا يشكل خطرا على عقيدة الأمة، أو أن المنكرات أقل وهي خطيرة تشكل خطرا على انحلال الأمة بالفساد، كخروج المرأة من بيتها والدعوة إلى السفور والتبرج والدعوة إلى الاختلاط وغير ذلك من الأمور التي تهدد صميم الأمة في عقيدتها وفي دينها. فلا بد من تقدير حجم المنكرات أولا. الأمر الثاني تقدير حجم الأضرار المتوقع حدوثها من القيام بالإنكار والسعي في التغيير، وهذا يتطلب النظر في حال أهل المنكر وردود الفعل، هل هي متعدية أم مقتصرة على الفاعل، وهل ردود الفعل المتوقع حدوثها هل هي ستمس العقيدة وستمس الدين أم ستمس النفس، لأن الحاجيات الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها لا يخفى عليكم أنها مترابطة، فأولا حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ المال إلى آخره، فحفظ الدين مقدم. فهل الأضرار التي نتوقع حدوثها هل لها أثر على الدين وردود الفعل، هل لها أثر على الدين، أم هي في الحقيقة سيكون أثرها على النفس وعلى المال؟ لابد من النظر في الأضرار المتوقعة والتي نتوقع حدوثها، وإذا نظرنا في هذه الأضرار حينئذ نعمل موازنة بين حجم المنكرات وبين آثار ردود الفعل، أيهما أشد ضررا على الأمة، ذات المنكر القائم الآن أو ردود الفعل التي ستكون بعد القيام بإنكار المنكر؟ وهذه الطريقة كما أسلفت تقريبية، لكن لا بد منها ولاسيما في إنكار المنكرات العامة. ولخصها، لا بد من تقدير حجم المنكرات وهل هي في العقيدة أو هي دون ذلك، ما مقدارها، ما أثرها على الأمة، هل هي منكرات فردية أم منكرات عامة؟ الأمر الثاني، ما هي آثار ردود الفعل التي ستنتج من إنكار المنكرات؟ هل هذه الردود، ردود الفعل، هل هي على الدين أم هي على النفس والمال؟ فقد يؤذى من أنكر المنكر، يؤذى في ماله أو يؤذى في نفسه، فهذا لا ضير منه لأن الإذى في النفس، قد يؤذى في ماله. نعم. أقول لا بد في الحقيقة من تقدير الأمرين. الأمر الأول حجم المنكرات وأثرها على الأمة، والأمر الثاني آثار ردود الفعل، وهل تتشمل الدين أم هي على النفس والمال. فالنفس والمال فداء للدين كما لا يخفى عليكم، ولكن اشترط العلماء بأن من أراد أن يفدي دينه بنفسه أو ماله لا بد أن يكون له أثر، أي لا بد أن يكون لفعله وإنكاره أثر. فإذا لم يكن ثمة لإنكاره أثر فلا قيمة حينئذ لإنكاره. قد يقول قائل أنا أخاطر بنفسي أو بمالي في سبيل إعلاء الدين، نقول تشكر على هذا، ولكن لا بد أن تنظر هل سيكون لفعلك أثر ونفع للأمة أم أنه لن يكون لفعلك نفع. فإذا كان لك نفع فلا حرج حينئذ، أما إذا لم يكن له نفع فإنك قد تأثم، ولا ينبغي لك أن تهلك نفسك، لأنه لا ثمرة من إهلاك النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في الحديث في قول صلى الله عليه وسلم أو رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه، فجعل المقابلة والمواجهة، قام إليه مباشرة، فهو لم يتكلم من خلفه ولم يفعل أشياء، بل هذا الرجل الناصح خاطب الحاكم مباشرة فأقام الحجة على الحاكم، بخلاف ما يفعله كثير من الناس يسب ويشتم ويتكلم ويحتج بهذا الحديث وأمثاله. نقول أنت لم تفقه الحديث، لأن كلامك هذا قد لا يصل إلى من تكلمت فيه ونصحته من بعد. فالنصيحة لا بد أن تكون من وجه لوجه. قام إليه أمره ونهاه فقتله. إذن أعود فأقول بأن النفس والمال فداء للدين، هذا لا شك فيه، ولكن لا بد لمن أراد أن يعلي كلمة الله عز وجل لا بد أن ينظر في أثر فعله، هل سيكون لفعله أثر أم لا، أم أنه سيجر على نفسه وعلى إخوانه وعلى الدعاة وعلى الآمرين بالمعروف وعلى الناهين عن المنكر، سيجر عليهم ويلات ومفاسد لا تحصى ولا تعد. فإلى هؤلاء نقول عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يفقهوا دينهم، وأن يدركوا حقيقة ما يقدمون عليه. فكم من شخص أقدم على فعل وهو يعتقد أنه محسن ولكنه في الحقيقة مسيء. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق، وأعتذر عن الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم التقصير والزلل، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.
شكر الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. قبل إرادة الأسئلة، هناك إعلان عن محاضرة للشيخ الدكتور عبد الله المطلق وكيل المعهد العالي للقضاء بموضوع الصلاة وأهميتها في حياة الفرد والجماعة بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء القادم في جامع العقارية في العلية. السؤال الأول يقول: لماذا لا نرى الدعاة والعلماء والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في الأسواق والأماكن العامة كما كان يفعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟
إلى الله المشتكى. يعني هذا سؤال في الحقيقة نقول إلى الله المشتكى. على كل حال التقصير موجود، ولا نبرئ أحدا منه، فولاة الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم وأن يأخذ بأيديهم وأن يؤيدوا رجال الحسبة عليهم مسؤولية لأنهم هم ولاة الأمر وهم الذين يناط بهم هذا الأمر، وكذلك العلماء عليهم مسؤولية، وكذلك المبتدئون من طلبة العلم والعوام الذين علموا الحكم الشرعي في المسألة، لأن الجميع مطالب، فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فئة دون فئة، فللجميع مطالب كل بحسبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولعل الله سبحانه وتعالى يقيض العالم الإسلامي أئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية، حينئذ إن شاء الله تعالى نقول للسائل تراهم في الأسواق كشيخ الإسلام ابن تيمية، والله المستعان.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك يكون في بعض البيوت كثير من المنكرات، وهي إن بقيت في البيت سوف تفسد ذلك البيت ولا بد من إخراجه، وهناك من يعارض ذلك أي إخراجها مثل الوالدين، ويحتج بعض طلبة بالقاعدة الشرعية، طلبة العلم يعني بالقاعدة الشرعية التي تقول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمفسدة هي غضب الوالدين، وإخراج الداعية من البيت من الأمور من البلاء، هل هذه مفسدة أم هي من تقديم حق الله على حق غيره كغضب الوالدين؟ أفيدونا أفادكم الله.
وجود التلفاز في المنزل من اليوم فصاعدا لا يشك أحد بما سيترتب عليه من مخاطر، لذا ينبغي في الحقيقة على العامة والخاصة إخراج أجهزة من بيوتهم ليعتادوا على إخراجها، لأنه إذا جاء البث المباشر حينئذ يقول نخرجها، نقول هيهات، لم تعتد ولم تربي نفسك وبيتك وتهيئ الجو على الصبر من غير هذا الجهاز، ولم تتحكم به، فكيف تتحكم به إذا عم البلاء؟ يعني ما تعالج المرض إلا إذا وقع. درهم، يعني قديما قيل درهم وقاية خير من قنطار في العلاج، فالأمر والشر قادم. وأشرت قبل قليل إشارة عرضية إلى أنه في الحقيقة استقبل في دولة الكويت وفي بعض المناطق على ساحل الخليج، استقبل البث المباشر من بعض القنوات بواسطة الأقمار الصناعية، وعلى ما ذكره دكتور ناصر العمر حتى في تونس استقبل من القناة تلكم، يعني القناة الفرنسية في البث المباشر، فهو الآن عمليا بدأ يبث وتستقبل الأجهزة البث المباشر. أعود فأقول إذا لم يهيئ الناس من المسلمين الصادقين يهيئوا أنفسهم لهذا الوضع فلا أدري متى سيهيئون، إذا لم يهيئوا أنفسهم الآن فلا أدري متى سيهيئون أنفسهم، إذا لدغوا هيهات هيهات أن ينفع اللديغ الحذر من الثعبان بعد أن يلدغ. أما ما ذكره السائل فهذه قضية فردية كما أشرت، والقضايا الفردية تدرس دراسة يعني بحد ذاتها، ينظر في الرجل وفي حاله وفي بيته وواقع والديه، وهل المصلحة في بقائه في المنزل هو أو في خروجه من المنزل، وهل المصلحة يعني ينظر في المصالح العامة والمصالح الخاصة، لكن الأمر أي إخراج التلفاز من البيت لا بد أن نأخذه بجد، ونأخذ الأمر مأخذ صدق، لأن الأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين. لما يخرج أحدكم إلى دول الخليج المجاورة ويسير في الشوارع يبدأ يرى صاجات، يعني أجهزة الاستقبال للبث المباشر تعلو سطوح البيوت لأنها تستقبل في يعني قاعدة واضحة مثل قاعدة الاستقبال الأقمار الصناعية الموجودة على الأراضي في ديراب وغيرها التي تشاهدونها، لكنها مصغرة تجدونها تلاحظونها بوضوح على سطوح المنازل. وأسأل الله عز وجل ألا يأتي الوقت التي تشاهدونها ها هنا، ولا نستغرب بأنه قد يأتي اليوم الذي تصنع فيه أجهزة الاستقبال بحيث تكون أجهزة صغيرة توضع على جهاز التلفاز ولا يكشف ولا يعرف أن صاحب المنزل عنده جهاز استقبال بث مباشر. المهم أقول بأن على السائل أن ينظر في واقعه هو، لأن النظر في نتائج العمل أمر مطلوب. فمثلا قد تصبر على أشخاص يلعبون الورقة، لأنك لو نقلتهم أو نقلتهم من لعب الورقة وطلت عليهم لعبها اشتغلوا بمشاهدة التلفاز أو بالسب والنميمة والغيبة والقيل والقال. فالبديل، إيجاد البديل والنظر فيه أمر مطلوب، وهو من فقه المصلحة. يعني قضية البديل الذي تخرج الناس منه، يعني قد تخرج الناس، يعني كما فعل بعض الطيبين، منع التلفاز من بيته ثم قال أنا أتيت لأهلي بجهاز فيديو، وفي طبعا تلفاز لكن يقول يعني أبطل شاشة القناة، لكن هذا في الحقيقة يعني نقلهم من بديل أو نقلهم من واقع سيء إلى واقع أسوأ. فقضية البديل أمر ضروري. فالأخ الذي سألنا أعتذر عن الجواب عن سؤاله، لكن الإجابة هجبت إجابة عامة، لأن الإجابة على سؤاله هو يحتاج إلى دراسة لحال بيته هو، وهل مصلحة هو في بقائه في البيت ولا له أثر على إخوانه أو ليس له أثر. هذه كلها أمور يعني متعلقة بالجواب. نعم.
يقول بعض الناس يحملون الدعاء إلى الله مسؤولية ما يحصل في بلاد الإسلامية من تنكيل وتقتيل للمسلمين، حجة أن الدعاء يريدون الوصول إلى الحكم، فأين موقع المفسدة هنا من السجن والقتل والتشريد وهتك الأعراض مقابل الدعوة إلى الله وتحكيم شرعه وهو المصلحة، وبماذا تنصحون؟
في الحقيقة يعني أعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال، لأن هذا السؤال في واقع غير بلدنا، وممكن أن أجيب على السائل بصورة فردية أولى، لأن هذا السؤال ينطبق على بعض البلاد الإسلامية، والجواب بصورة عامة قد يكون من غير المناسب. نعم.
فضيلة الشيخ، قلت أن ترك الخمر للمشركين خوفا من قتالهم المسلمين أصلح، فهل يترك هذا الأمر إن كان في تركه جرف بعض المسلمين وانقيادهم إليهم في هذه الكبيرة، وبذا نكون قد خسرنا تلك الجماعة المسلمة وتركناهم مع غيرنا في مفسدة، فلماذا نسكت يقول الله عز وجل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
القضية التي ذكر السائل نقلتها عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وأحلت إلى المصدر، وهو يبدو أنه التبس عليه كلام شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام أمر أصحابه أن لا يمنعوا الخمر، أن يسمحوا بالخمر التتاري والكرج ونحوهم. وهنا نقول للسائل نفس الجواب، بأن الخمر للمفسدين في الأرض الذين إن صحوا من السكر انشغلوا بمفاسد أعظم من انتهاك الأعراض ومحاربة الدين والقتل، نقول بأن هذا أصلح. ومنع الخمر عن المسلمين أمر مطلوب شرعا لا بد منه، لكن يلحق فسقة المسلمين من ذوي السلطة والمنعة يلحقون بالتتار إذا كان انشغالهم بالخمر في مصلحة، لأن لا يتعرضوا لدعاة الإسلام ولا يتعرضوا لحرب الإسلام. وهذه على كل حال قضية يعني فصل فيها الكلام بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو كلام لا غبار عليه، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت وفق الله إلى طاعته أنه يجوز التعاون مع صاحب البدعة لدفع شر الكفر والإلحاد، فهل يجوز التعاون مع الرافضة والرافضة الشيعة لدفع شرور الكفر كفر أوروبا وأمريكا وروسيا. أوضح القول في ذلك جزاكم الله خيرا.
إذا يعني إذا قلنا بأن فلان صاحب بدعة فنحن نجعلهم أصحاب القبلة، لا نخرجهم من دائرة الإسلام، أنتم معي؟ فالحكم بأنه مسلم، فمن حكمنا بأنه من أهل الإسلام فيصدق عليه ما سبق أن ذكرته، ومن حكمنا بأنه خرج عن دائرة الإسلام فهو قد خرج عن دائرة الإسلام، فحكمه حكم كفار. وغلاة الرافضة بل الرافضة في هذا الزمن لا يخفى عليك لا يخفى عليكم الحكم فيهم وحقيقتهم، ويكفي أنهم طعنوا في القرآن وقالوا بأن فيه نقص وزيادة، والأمة بأجمعها قديما وحديثا على ما أن من أنكر حرفا من القرآن أو آية من القرآن فقد كفر، فهؤلاء وضعهم يختلف عن غيرهم. فإذا قلنا صاحب بدعة أو أصحاب بدع فالمراد بأنهم من أصحاب البدع، وبدعهم لا تخرجهم عن دائرة الإسلام. فعلى هذا الجواب أو على هذه الإجابة يتضح للسائل ما سأل عنه، والله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ بعض من يتقلد مسؤولية يعرض عن إنكار منكرات تحت يده محتجا بأن ذلك يدفع إلى إزالته وتفريط مصلحة بقائه بالعمل، فيبقى المنكر بدون تغيير أو يتعذر باحتمال أن يؤدي ذلك إلى التضييق على أهل الخير، ما مدى صحة هذا؟
هذه مسألة حساسة، والجواب عنها كما أسلفت قبل قليل الذي سأل، لأنه لا يجاب عنها إجابة عامة، بل لابد من النظر في من ادعى هذا القول، وينظر في موقع عمله وفي طبيعة عمله وفي مقدار ولايته وسلطته حتى يجاب عليه. فالأصل أنك تنكر، هذا هو الأصل العام، لابد من الإنكار. فصاحب المسؤولية من موظف من غيره لابد أن ينكر على من هم تحت يده، ولابد أن يطلع بالحق، هذا هو الأصل. وقد يغتفر، أقول قد يغتفر في بعض الجوانب إذا كان في هذا الاغتفار في هذا التجاوز مصلحة أكبر، وهذه المسألة لا يمكن الإجابة عنها إجابة عامة، بل لابد من دراسة وضع كل شخص بحد ذاته، لأن الأعمال تختلف والمواقع تختلف والأشخاص يختلفون والمنكرات الموجودة تختلف، فهذه لا يمكن الإجابة عليها إجابة عامة. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مررت بدون توضيح على تقديم العلم الشرعي على العلم التجريبي، كما قال ابن تيمية لو احتاج المسلمون على إلى مخيط ولم يوجد منه لأثم المسلمون جميعا، أوليس من الأفضل أن يتخرج الإنسان الملتزم من كليات تجريبية وشرعية بدلا من أن يمسك هذا الجانب صاحب الانحرافات والكفر؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
نعم، أنا ذكرت ما ذكرت وقلت ما قلت، قلت بأن الأمرين فروض كفاية، أنا قلت بأن الأمرين فروض كفاية. حتى الخياط كما أشار إليه كلام شيخ الإسلام تيمية صحيح، وذكر شيخ الإسلام تيمية في كتابه القيم السياسة الشرعية وذكر أمثلة على ذلك، وذكر أكثر من صاحب حرفة وصنعة، وهو كما قال فهي فروض كفاية لا شك بهذا. ولكن إذا اجتمع فرضان من فروض الكفاية، الفرض الأول حاجة الأمة إلى علماء شرعيين، والأمر الثاني حاجة الأمة إلى من يتخصص في بعض العلوم التجريبية، ولا يمكن الجمع بينهما كما أسلفت أنا في تزاحمة المصالح، أصبح عندنا تزاحم، وهذه القضية لا يدركها إلا من عاش خارج هذه البلاد. أنتم لو تنظرون مثلا فيما يرد أو تستمعون فيما يرد على من أسئلة على نور على الدرب من البلاد الإسلامية، لأدركتم شدة حاجة تلك البلدان عن البلدان الإسلامية إلى علماء ربانيين صادقين. ولو ذهبتم ونظرتم في ما يرد إلى رئاسة البحوث العلمية فسماحة الشيخ عبد العزيز واللجنة الدائمة من أسئلة من خارج هذه البلاد لأدركتم ما ذكرتم، لأن الأمر لا أتحدث عن واقع هنا، أتحدث عن القضية بصفة عامة في العالم الإسلامي بدون تخصيص بلد عن بلد. فإذا تزاحمت المصالح فأصبح الأمر بين فرضين، فرض كفاية في طلب العلم الشرعي وفرض كفاية في التخصصات التجريبية الموجودة، فأيهما يقدم؟ بلا جدال أن طلب العلم الشرعي هو المقدم، يعني هذا لا يحتاج إلى مناقشة وإلى وقفة. فيكفي أن تعلموا أن يعني بعض البلدان الإسلامية لم تستطع أن تجد قضاة من أبناء البلد عندهم علم شرعي، ولا يوجد في كثير من البلدان الإسلامية من هو أهل للفتوى تطمئن النفس إليه. ألا يكفي هذا في بيان حاجة الأمة إلى علماء ربانيين؟ والله المستعان. نعم.
قل فضيلة الشيخ، من مبادئ الشيوعية أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الفردية، ما الفرق بين هذا المبدأ ومبدأ الشريعة الإسلامية في هذا الأمر؟
في الحقيقة أنا لست ممن يحب أن يناقش بين هذه القضايا، فمنهج الذي أراه بأنك حينما تبحث في بعض المذاهب عقائد منحرفة تبحث فيها قائمة بذاتها وتبين ما لها وما عليها وهي قائمة بذاتها، وإذا نظرت إلى أصول شرعية تنظر إليها بذاتها ثم بعد ذلك تقرر. أما أن نجعل المقارنة مزدوجة ونجعل هذا بصف هذا وقرنا لهذا فهذا خطأ في المنهج. فالشيوعية قائمة بذاتها ولها مبادئها وعقائدها، ولست بصدد يعني وضع أو بصدد مناقشة ما ذكره السائل، لكن نحن نقول بأن في الشريعة الإسلامية وضوح رؤية في هذه القضايا، قضايا المصالح والمفاسد وتقديم المصالح على المفاسد كما أسلفت في صلب المحاضرة قبل قليل. والمفسدة أو المصلحة العامة ينظر إليها عندنا في الشريعة الإسلامية، ينظر إليها هل هي مصلحة دينية، هل هي مصلحة مالية، هل هي مصلحة في ذات النفس، وكذلك المصلحة الفردية ينظر إليها. فإذا كانت المصلحة العامة مصلحة دينية فيلزم الشخص بالقيام بها ولو كان أي الفرد ولو كان يجد مشقة على نفسه أو يجد مشقة أو ضرر في ماله، لأنه تعين عليه القيام بهذه الفريضة التي تحتاجها الأمة فهو ملزم بها، وهذا واضح في الشريعة الإسلامية. وأكتفي بهذا في الإجابة على هذا السؤال.
فضيلة الشيخ يقول، هل من كتب من كتاب صحنا به حول هذا الموضوع؟ وما اسم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تحدثتم عنه؟
أشرت قبل قليل في أول محاضرة بأن الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى كتابات، في كتب كثيرة لكن كل كتب حسب منهجه في ضوابط المصلحة لمحمد سعيد البوطي وعليه ملاحظات، لكن الكتاب لا بأس به وفيه البدعة والمصالح المرسلة جيد يمكن أيضا الرجوع إليه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فله رسالة مطبوعة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر تحدث فيها وأطال في هذا الموضوع، وأنصح بعدم الرجوع إلى الرسالة المطبوعة المتداولة في الأسواق المفردة، لأنها ولو كتب حققت وحققت فيها نقص وأخطاء كثيرة، بل الرجوع إلى الأصل، والأصل يعني أصل الرسالة المطبوعة المتداولة أمر بن عوف من المنكر موجود في كتاب الاستقامة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكتاب يعني كتاب الاستقامة مطبوع ومنتشر، وقد خدمه وشاهد سالم عليه رحمة الله، يعني كتاب أيضا كتاب الاستقامة مخدوم خدمة طيبة، فيرجع إلى الأصل. وفصل عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصل عن الأمر بالمعروف عن المنكر في الجزء الثاني من كتابه الاستقامة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما تعلمون أن أسواقنا التجارية تمج بالمنكرات، ومن أكثرها انتشارا ظاهرة كشف الوجوه لدى النساء، فكيف ننكر على هذه الظاهرة حيث أن أهل الحسبة مقصرون بذلك، وقد ننكر ونصطدم مع هؤلاء النساء ومحارمهم، علما بأن الإنكار بالقلب لا يكفي في نظري، والله أعلم.
هذه القضية تحتاج في الحقيقة الإجابة عليها من وجهين. الوجه الأول أن الفتوى منتشرة ومشتهرة بجواز كشف الوجه، كثير من اللواتي يكشفن وجوههن من المسلمات يعتقدن هذه الفتوى، فهذا لابد من إقناع هؤلاء بأن الصحيح والصواب في المسألة تغطية الوجه. إذن لابد من نشر الرسائل المختصرة الصغيرة التي لا تكلف ماديا والتي فيها بيان القول الفيصل في هذه القضية على هؤلاء النسوة وعلى محارمهن الذين نراهم في الأسواق. هذا هو الحل الأمثل الأول في هذه المسألة، لابد من بيان وجه الصواب في هذه المسألة الخلافية، لأن كثيرا من الوافدين من إخواننا المسلمين من سوريا ومصر والسودان ومن غيرها من سائر أنحاء العالم الإسلامي منتشر عندهم كشف الوجه والكفين أخذا بفتوى من أفتى بجوازه، فلابد من إقناعهم ليقتنعوا بأن الصحيح والصواب في هذه المسألة تغطية الوجه والكفين، وهذا بنشر الرسائل الصغيرة المختصرة عليهم إذا رأيتهم. وأنت في نشر هذه الرسائل تبرئ ذمتك، لأنك أمرتهم بمعروف ونهيتهم عن المنكر بتقديم الرسالة أو الشريط الذي تحدث عن الموضوع. والأمر الثاني بيّنت القول الصحيح الصواب في المسألة. يأتي الأمر الآخر وهو معالجة هذه القضية بالحكمة، بالكلمة الطيبة مع ولي الأمر، الكلمات الطيبة ما شابه هذا. والمسألة كما أشرت يعني مبنية على الأصل الأول الذي أشرت إليه. أما الذين يكشفونها من باب التبرج هذه القضية معهم تختلف، لأنك أنت بحاجة لدعوتهم أولا إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل، يعني تقوية الإيمان في قلوبهم، لأنه هو الدافع لتغطية الوجه وغيره، فأنت بحاجة إلى تنمية هذا الشعور قبل أن تأمرهم بتغطية الوجه أو الكفين، مع أمرك لهم التي أحسن في هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من يقول لا بد من تصحيح السنة وتنقية السنة حتى توافق العقل؟
حتى هذه مسألة يعني واضحة وكثر الكلام فيها، والسنة تصحيحها من حيث السند، وهذا هو الذي تعرف عليها للسنة والجماعة، فمن نظر إليها من حيث السند والمتن منذ قديم الزمان فأقروها، ولا بد من السير على أصولهم، لأن الحكم بالشذوذ والعلة عند علماء المصطلح ينظرون إلى السند والمتن. أما أن نتخبط في الحكم على المتن تخبطات كما فعل كثير من الناس فهذا ليس منهج السنة والجماعة، ويكفي الإجابة على هذه المسألة. وقد يعني حصل من الشيخ محمد الغزالي ما حصل، وحصل من ردود عليه ما قد حصل، وهذه قضية يعني واضحة نكتفي بها.
كثير بعض الأسئلة وردت يعني تقريبا في الحلقات السابقة، الإجابة عليها وردت في الحلقات السابقة. يقول في ختام نتوجه بشكر جزيل لله عز وجل الذي هيأ لنا هذا الاجتماع المبارك ويسره لنا، ثم بالشكر لكل من ساهم في هذه الحلقة الطيبة المباركة، علماء كانوا أو مستمعين، وكما نشكر القائمين على الدعوة في شمال الرياض والذين قاموا بتنظيم وتنسيق هذه الحلقة، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بها من سمعها، وأن يوفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويرزقهم الإخلاص في العمل، كما نسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.